هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدتها للإذاعة حسام روناسي. أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامجكم الأسبوعي من الواقع. في حلقة اليوم سنتناول واحدة من المشكلات التي تعاني منها بعض الدوائر الرسمية أو غير الرسمية، وربما نراها حتى في إدارات المدارس أو الجامعات، إذن فهي مشكلة تتعلق بالأمور الإدارية والتي تنعكس سلبا على بقية الموظفين وفي بعض الأحيان على المواطنين. هذه المشكلة هي مشكلة الاستبداد الإداري، وكما عودناكم في حلقات البرنامج سوف نستضيف اثنين وهما الدكتور الشيخ صادق النابلسي مدير حوزة الإمام الصادق عليه السلام من بيروت، والأستاذة هدى إبراهيم عيسى باحثة تربوية من السعودية. الآن نستمع معا إلى قصة عاصم وكيف كان يتصرف مع الموظفين.
عاصم موظف يعمل مسؤولا في أحد الأقسام التابعة لدائرة النشر والتوزيع. كان حريصا على منصبه جدا، يخاف إذا جاء موظف جديد أن ينافسه في يوم على منصبه كما يظن طبعا، فيحاول أن يخلق له بعض المشاكل والعوائق في العمل لكي لا يستمر معه، خاصة إذا وجد في هذا الموظف المقدرة والكفاءة ما يؤهله لأن ينال على ضوئهما إعجاب الآخرين وثناءهم وبالذات المدير العام. في يوم طرق باب القسم الذي يعمل فيه عاصم موظف جديد، دخل الموظف وأدى التحية. سأله عاصم بعد أن رد عليه تحيته: تفضل. قال: أنا نادر الموظف الجديد. ثم مد يده وأعطى لعاصم كتاب التعيين الصادر بحقه. رحب عاصم به بطريقة جافة بعض الشيء على طريقة بعض المدراء، ثم أخذ كتاب التعيين وطلب منه أن يجلس ليستريح قليلا حتى يشرح له طبيعة العمل في القسم. وفعلا بدأ نادر بالعمل مباشرة بعد أن أنهى عاصم كلامه. انتهى اليوم الأول، وفي صباح اليوم التالي لما وصل نادر وجد عاصما قد سبقه، الذي أمره على الفور ودون أن يفسح مجالا بأن ينجز بعض الأعمال الأخرى قبل أن يتوجه إلى عمله الذي أوكله إليه بالأمس. لم يمتنع نادر، بل قام بأداء واجبه على أكمل وجهه، ثم بعد ساعتين بدأ بعمله المخصص له. أحبتي، بعد أن باشر نادر بعمله قال له عاصم: حاول أن تنجز عملك بسرعة. فلم يتبقى إلا ساعة ونصف الساعة لكي نرسل الأوراق إلى المدير العام لأجل المصادقة عليها وإرسالها من بعد ذلك إلى النشر. أرجوك أسرع قبل أن يفوتنا الوقت. نظر نادر إلى الساعة وقال في نفسه: بالأمس أمضيت 4 ساعات كاملة حتى أكملت ما كلفني به عاصم، فكيف أتمكن من ذلك في 1.5 ساعة فقط؟ ورغم ذلك لم يقل نادر شيئا لعاصم، وعاد ينظر إلى الأوراق كي لا يضيع عليه الوقت ويكون في موقف محرج منذ الأيام الأولى لعمله. أحبتي المستمعين، هل اكتفى عاصم بهذا القدر من محاولاته في إشغال نادر؟ لا، لم يكتفي، بل قال: أتعلم يا نادر، أنا لما كنت مثلك، أقصد لما كنت موظفا جديدا، كنت دؤوبا جدا، والكل يشهد بذلك، فقد كنت قادرا على إدارة كل أعمال هذا القسم لوحدي، ولكن كما تعلم فالأعمال تزداد يوما بعد يوم نتيجة التطورات الحاصلة في الحياة، لهذا فقد بدأنا نستعين بموظفين جدد. وراح عاصم يتكلم ويتكلم ويشرح لنادر ماذا كان يفعل وكيف كانت الأمور في السابق، والغرض طبعا أعزائنا هو تأخير نادر عن عمله. وفجأة رن الهاتف، فاضطر عاصم أن يتوقف عن الكلام، لكنه قبل أن يرفع السماعة قال لنادر من جديد: حاول أن تسرع في عملك يا نادر، فالوقت قد دهمنا. أحبتي، مرت الدقائق ثم مرت 1 ساعة كاملة ونادر لم يكن قد أنجز عمله الذي طالبه به عاصم، وفي هذه اللحظة رن جرس الهاتف 1 أخرى. رفع عاصم السماعة وقال: ألو، نعم أستاذ، نعم حاضر، كلها دقائق ويكتمل التقرير، أمرك أستاذ. ثم أغلق عاصم السماعة، نظر إلى نادر وقال له: ها، هل أكملت عملك؟ فالسيد المدير قد اتصل الآن وهو يسأل بشأن التقرير. قال له نادر: أنت تعرف أنني بدأت متأخرا، فكيف تتوقع أن أنجز ما طلبته مني بهذه السرعة؟ وهنا حاول عاصم أن يظهر غضبه وامتعاضه، فقال له: ماذا تقول يا أخي؟ حاول أن تسرع قليلا، فأنا لا أحب الموظف الذي يعمل ببطء. ماذا سأقول للمدير لو اتصل 1 أخرى؟ نعم أعزائي المستمعين، هكذا كان عاصم يتعامل مع أي موظف جديد حتى يحبط عزيمته ويقلل من شأنه، لذلك طلب من موظف آخر إنجاز العمل بدلا من نادر، فشعر نادر بالانزعاج والحرج وحاول أن يقنع مديره بأن يعطيه فرصة ثانية ليثبت له مقدرته، إلا أن عاصما كان مصرا على موقفه ورأيه، فهذا ما كان يريده وهذا ما كان يخطط له دائما. في هذه الأثناء وبينما كان نادر يتكلم مع عاصم رن الهاتف 1 أخرى. رفع عاصم السماعة وقال: نعم أستاذ، كلها 1/4 ساعة وسوف يكون التقرير حاضرا. لا، فقد تأخر قليلا بسبب أحد الموظفين لأنه جديد ولم يتقن عمله بعد. نعم أستاذ، مثل ما ترى، سوف أمنحه فرصة أخرى. ثم أغلق عاصم السماعة ونظر إلى نادر وقال له: أرجو أن تسرع في عملك في 1/4 القادمة، فالمدير قد انزعج كثيرا لما علم سبب تأخر إعداد التقرير. وهنا حاول نادر أن يشرح له، لكن عاصما رفض الاستماع واستمر في كلامه قائلا: سأمنحك فرصة أخرى في مجال عمل آخر، ولو تباطأت أيضا في إنجازه فسوف أضطر لأن أطلب من المدير العام أن ينقلك إلى قسم آخر.
وهكذا أعزائي المستمعين توضح لكم كم أن محاولات عاصم كانت قاسية وشديدة بحق الموظف الجديد، رغم أنه لم يكن كسولا ولا بطيئا في عمله، إنما عاصم هو الذي خلق تلك الأجواء التي أوحت للمدير العام بأن نادرا موظف بطيء في عمله. لهذا تسببت تصرفات عاصم المستمرة مع نادر في أن يقرر المدير العام نقل نادر إلى قسم آخر من الدائرة. لهذا نتوجه إلى الدكتور الشيخ صادق النابلسي مدير حوزة الإمام الصادق عليه السلام من بيروت لسؤاله عما جاء في تعاليم الإسلام الحنيف من إرشادات ونصائح بشأن حب الأخ لأخيه المسلم وبشأن الصدق في التعامل وعدم استغلال المنصب الإداري في اتخاذ قرارات تضر بالموظفين وتضر بالتالي بالصالح العام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله على آله الطيبين الطاهرين. من دون أدنى شك أن القائد في أي مؤسسة من المؤسسات أو المدير يتحمل عبئا كبيرا، وهو الذي يدير وهو الذي يخطط وهو الذي يتحمل أعباء كثيرة من أجل أن يعطي صورة حقيقية عن هذه المؤسسة على المستوى الفعالية والإنتاجية والدور والحضور في أي ميدان من الميادين التي تعمل بها هذه المؤسسة. ولذلك على المدير أو المسؤول أن يتمتع بمزايا متعددة وصفات أخلاقية عالية حتى لا يؤثر ذلك على سير وأداء هذه المؤسسة. من جملة هذه الأمور أن لا يكون مستبدا برأيه، بمعنى من المعاني أن يستشير، لأنه ما خاب من استشار، أن يستشير المعاونين وأن يضعهم في صورة أي مخطط أو أي عمل يمكن أن تقوم به هذه المؤسسة حتى لا تصل الأمور إلى حائط مسدود أو إلى فشل في أداء المهام الموكلة لهذه المؤسسة. لذلك نحن يجب أن نعود إلى قول رسول الله على مستوى الاستشارة، وأيضا إلى قول أمير المؤمنين من استبد برأيه هلك. الأمر الثاني يتعلق بمحبة الموظفين والعاملين معه، لأنه ورد أصلا أن الإنسان عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلذلك يجب أن يتعامل مع الموظفين والعاملين بروح المودة والأخوة والطيبة، تعامل الحسن الإيجابي، لأن أي إضرار بنفسية العاملين يؤدي ذلك على سوء أدائهم وإنتاجهم في هذه المؤسسة. لذلك يجب عليه أن يكون واسع الصدر، رحب الصدر، وأن يتعامل معهم بلطف من أجل أن يدفعهم أكثر إلى العمل بحماسة وشوق واندفاع كبير. الأمر الثالث الذي يجب أن نشير إليه أنه لابد أن يكون هناك صدق في التعامل، بمعنى آخر أن المسؤول عليه أن يتعامل بشفافية وبوضوح وأن يؤدي وظيفته بصدق، بحيث لا يكون هناك مخاتلة ومخادعة وخيانة لا سمح الله، لأن ذلك يجرئ أيضا الموظفين على نفس الأمر، وبالنهاية هذا يؤثر ويضر بصورة المؤسسة وبأداء وإنتاج المؤسسة بشكل كبير. لذلك الركون إلى الصدق، عودة إلى الصدق في جميع التعاملات، هذا الأمر يفيد كثيرا على المستوى الشخصي ومستوى المؤسسة التي يعمل فيها هذا المدير والتي يعمل فيها العاملون والموظفون أيضا.
أعزائي المستمعين، والآن نتوجه إلى الأستاذة هدى إبراهيم عيسى الباحثة التربوية من السعودية لسؤالها عن الأسباب التي تدفع بمثل هؤلاء المدراء لأن يتصرفوا بهذه الطريقة مع موظفيهم دون مراعاة لهم، وما هي الدوافع التي تدفعهم لذلك، وما هي الطرق والسبل في نفس الوقت لمعالجة هذه الظاهرة التي وللأسف تنتشر كثيرا في مجتمعاتنا.
أسباب التعسف الإداري أو استغلال الوضع الإداري بالنسبة للموظفين، قد يكون جهل المدير في كيفية تحقيق الهدف على حساب مشاعر الموظفين، أو قد يكون لؤم منه وخوفا على مصلحتهم من المنافسة، أو خوفا على أن لا يحترمه الموظف. طبعا في الحالتين إذا كان جاهل المدير فيجب توعيته وتوجيه ملاحظة له، يعني إما الموظف يواجه المدير أو يستعين بخبراء أعلى مركز من المدير يعطيه ملاحظة أو يوجهونه بشكل أنه يدير بشكل أفضل، وقد يأخذ دورات المدير دورات إدارية لتأهيل نفسه. إذا كان لئيم المدير عن لؤم وعن قوة لابد نستعرض من هو أعلى منه ليضع له حد. وكذلك هناك أسباب أخرى تدفع المدراء إلى إساءة التعامل مع الموظف أو استغلال، هي المصلحة الشخصية. أحيانا يحب أن يوظف أقاربه، أحيانا يحب أن يعلي مرتبة، أحيانا يستغل العمل الذي أخذه الموظف ويضعه باسمه ويحب الشهرة على حساب الآخرين. طبعا هذا ليس في عدل وهناك ظلم. تقوى الله طبعا هو بالدرجة الأولى، ثانيا إذا ما نفع تقوى الله يستعين بمدراء أعلى منه، ثالثا يوجه لهم ملاحظة، فهذه كلها أشياء مهمة. طبعا الحل الجيد هو قد يكون يعني إذا كان هو عن جهل وليس عن لؤم ممكن ينعطى دورات إدارية كيف يحفز الموظف نحو تحقيق الهدف بشكل يصبح عنده وعي المدير بأن الجو والمناخ المريح للعمل يعطي إنتاج أكبر، وممكن يدرب المدير على الحوار، تعال نبحث عن حال يرضيني ويرضيك، أنا أربح وأنت تربح. إن هذه سياسة وهذا تدريب للإداريين أنا لا يتعسف في التعامل مع الموظف، بالعكس تعال أربح وأنا أربح. ممكن يتعلم كمان المدير هرم ماكل للحاجات، يعني كيف يحفز الموظف، الموظف لا يستطيع أن يعطي ويعطي أكثر ما عنده إذا كان أحد حاجاته غير متلبية، حاجة المادية، الحاجة الأمن، الحب والانتماء، التقدير والاحترام. هذه الأربع حاجات هي تساعد في تحفيز الموظف وتساعد على الأداء الأفضل. ممكن يوجه المدير إلى أن يحدد نقاط ضعف المدربين ويعيد تأهيلهم، يطورهم في التدريب والتأهيل والتطوير من الإدارات الجيدة. يعني هذا ممكن إذا كان عن جهل وعن ضعف ممكن يوجه المدير إن هذه اللي هي الإدارة السليمة اللي هي تعيد تأهيل مدرب الموظف. وكذلك المدير محتاج إلى دورات إدارية وإرشادية. طبعا الحزم في مين مطلوب في كل إدارة وفي كل سياسة. الإمام علي عليه السلام لخص التربية والإدارة بكلمتين، الحزم في مين، لابد الإنسان يضع حدود، ولكن في مين مع مراعاة مشاعر الآخرين واحترام كرامة الإنسان بدون إهانة، ولكن لابد من وضع قوانين. والظلم غير مستحب والعدل هو المستحب، يعني أقصر طريق إلى السماء دعوة مظلوم. إذا الإنسان انهان أو بخص حقه أو أخذ عمله وسجله باسم الرئيس، هذا أسوأ شيء بالنسبة. يعني الإهانة من الأشياء السيئة واستغلال عمل للموظف ووضع باسم المدير هذا أسوأ شيء في نظري. وأحيانا يوظف المدير أو يرفع من هم تابعين لهم حتى يبقى مهيمنا ومسيطرا على الوضع، كمان هذا سيء لأن الأصل هو الكفاءة وليس المصلحة الشخصية. المصلحة العامة أهم من المصلحة الشخصية. وبشكل عام وإذا ما نفعت كل هالوسائل يا رفع الدعوة، يعني يا تدريب، يعني بالخلاصة إما توجيه ملاحظة للمدير أو مواجهته أو إعادة تدريبه من قبل من هو أعلى منه. إذا ما نفع كل هالوسائل استخدم السلطة معه.
في ختام حلقة اليوم مستمعينا، نتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفي البرنامج على حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء والسلام عليكم.